بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. القاعدة الأولى من قواعد الدليل العقلي هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، والمصنف هنا يبحث هذا الموضوع في جملة نقاط. في النقطة الأولى يبين ما هو المقصود بالتكليف بغير المقدور، ما هو المقصود باستحالة التكليف بغير المقدور. يقول أن الاستحالة التكليف بغير المقدور معنيان. المعنى الأول هو بمعنى استحالة أن يدين المولى المكلف بفعل أو ترك لا يكون المكلف قادرا عليه، خارج من دائرة قدرة المكلف. يعني المولى لا يمكن أن يدين المكلف بفعل كحركة الدم في الجسم مثلا، هذا الفعل لا يكون المكلف قادرا على تركه، كما أن المولى لا يدين المكلف على ترك، هذا الترك غير قادر على فعله المكلف كالطيران في السماء. وهذا طبعا الأمر من الأمور الواضحة. لماذا؟ لأنه أساسا العقل في مثل هذه الموارد يحكم بقبح الإدانة من قبل المولى، لأن حكم العقل بحق الطاعة هذا الحكم في دائرته عادة لا يشمل هذا المورد. يعني أن حق الطاعة عادة حدوده ودائرته ما يقع في إطار قدرة المكلف، أما هو ما هو خارج عن قدرة المكلف فلا يكون مشمولا بحق الطاعة. العقل يحكم بحق الطاعة للمولى في كل ما يكون المكلف قادرا عليه، أما ما لا يكون المكلف قادرا عليه فلا يكون حق الطاعة ثابتا في مثل هذا المورد. هذا هو المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور، وهذا بمعنى استحالة الإدانة على فعل أو ترك لا يكون قادر عليه المكلف. المعنى الثاني لاستحالة التكليف بغير المقدور هو بمعنى استحالة صدور تشريع وتكليف من المولى ومخاطبة المكلف بمثل هذا التكليف، وهذا التكليف غير مقدور للمكلف. أي استحالة صدور تشريع أو تكليف أو جعل، ما شئت فعبر، في عالم التشريع، أن يصدر في عالم التشريع تكليف بالنسبة إلى غير القادر، ولو لم تترتب إدانة على مثل هذا التشريع. يعني أساسا يقال هكذا، يقال بالنسبة إلى الإنسان العاجز عن صلاة الصبح مثلا، كان يكون مغمى عليه، هذا الإنسان يوجد تشريع للصلاة في حقه، يكون التشريع شاملا للعاجز، ولكن هذا الإنسان لا يدان أساسا، مثل هذا الإنسان لا يدان. فإذا المعنى الثاني هو بمعنى أن التشريع والتكليف مشروط بالقدرة، كما أن المعنى الأول بمعنى أن الإدانة والعقاب من قبل المولى مشروط بالقدرة، حيث لا قدرة لا إدانة ولا عقاب. هذا هو المعنى الأول، وحيث لا قدرة لا تكليف ولا تشريع، هذا هو المعنى الثاني. لكي تتضح هذه المسألة المصنف يبين هذا الأمر ببيان يعتمد فيه على استعارة مطلب مما تقدم. فيما تقدم في صفحة 13 من هذا الكتاب تحدث المصنف عن مبادئ الحكم، وفي الحديث عن مبادئ الحكم قال أن هناك في مقام الثبوت مبادئ للحكم، وهذه المبادئ تتألف من 3 عناصر. العنصر الأول هو الملاك، والعنصر الثاني هو الإرادة، والعنصر الثالث هو الاعتبار. والمقصود بالملاك هو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة تقتضي الأمر به، أو من مفسدة تقتضي المنع عنه. فما يشتمل عليه الفعل من مصلحة أو مفسدة هو الملاك، والإرادة هو ما ينبثق من هذه المصلحة من محبوبية وشوق، أو ما ينبثق من هذه المفسدة من مبغوضية وكراهة. ثم بعد ذلك يصيغ المولى إرادته بنحو معين صياغة تشريعية فيعتبر الحكم ويجعل الحكم، وهذه هي مرحلة الاعتبار. هذه هي العناصر التي ذكرت فيما سبق في مرحلة الثبوت. إذا اتضحت هذه المسألة نقول أنه بالنسبة إلى الملاك، هل يشترط أن تكون القدرة شرطا في الملاك أو لا يشترط أن تكون القدرة شرطا في الملاك؟ أي بعبارة أخرى، هل يشترط أن يكون الفعل الذي فيه مصلحة أن يكون في دائرة قدرة المكلف؟ لو لا، مو شرط، لا يشترط أن تكون القدرة شرطا في الملاك. لماذا؟ لأنه قد تتعلق المصلحة بشيء ولا يكون الإنسان قادرا على ذلك الشيء. قد تكون مصلحتك الآن افترض في أن تخرج أساسا من الأرض بتمامها، وقد تكون المصلحة في أن تصل إلى القمر أو تصل إلى كوكب فيه كنوز، وتأتي بتلك الكنوز من هذا الكوكب إلى الأرض، ولكن هذه المصلحة أن تعاجز عن تحقيقها. كما أن الإرادة لا تقيد بالقدرة، إذ قد يكون الإنسان يحب شيء معين تتعلق إرادته بشيء معين ولا يكون قادرا على الإتيان بذلك الشيء. فإذا بالإمكان أن تتعلق الإرادة بأمر غير مقدور، كما بالإمكان أن يتعلق الملاك بأمر غير مقدور. يعني بعبارة أخرى، نحن وثنا هنا بالإنسان حتى تتضح الفكرة، نقول بالإمكان أن تتعلق إرادة المولى الذي يأمر مكلف بشيء غير مقدور له، كما بالإمكان أن تتعلق مصلحة والملاك بشيء غير مقدور للمكلف. غير مقدور، يمكن افتراض تعلق الإرادة بالغير مقدور ذاتا أو بالمستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين، فضلا عن غير المقدور بالعرض، وهو غير المقدور بسبب أمر آخر. كمثالنا نقول افترض مثلا الوصول إلى القمر أو الوصول إلى كوكب آخر غير مقدور لا بالذات ولكن بالعرض، لعدم تهيئ الوسائل لهذا الإنسان حتى يستطيع افترض أن يصنع مركبة فضائية خاصة ويصل إلى ذلك المكان. فإذا يتلخص من ذلك أن الملاك والإرادة لست شرطا في أو القدرة ليست شرطا في الملاك والإرادة، وإنما قد تتعلق المصلحة والإرادة بفعل ولا يكون هذا الفعل مقدورا للمكلف. أما الاعتبار، فهل أن القدرة شرط في الاعتبار أو ليست شرطا في الاعتبار؟ وبكلمة أخرى، هل أن المكلف العاجز عن الإتيان بفعل معين يكون التكليف بالنسبة إليه موجود أو لا يكون موجودا؟ يعني يخاطب بالتكليف أو لا يخاطب؟ هذا الإنسان المغمى عليه منذ الفجر حتى طلوع الشمس في وقت صلاة الصبح، العاجز عن الإتيان بالصلاة، هل يوجد بالنسبة إليه تكليف أو لا يوجد تكليف؟ قلنا بالنسبة إلى هذا الإنسان يمكن أن يوجد ملاك في حقه كما يمكن أن يوجد إرادة، أن الملاك والإرادة غير مشترطين بالقدرة، القدرة ليست شرطا في الملاك والإرادة، ولكن الاعتبار أو الجعل، هل أن القدرة شرط في الجعل أو ليست شرطا في الجعل والاعتبار؟ نقطة أيضا، هذا الاعتبار نلاحظه بلحاظين، تارة نلاحظ الاعتبار أو نلاحظ الجعل من حيث هو كاشف عن الملاك والإرادة، من حيث هو كاشف عن المبادئ، فحينئذ لا مانع من أن يكون هناك اعتبار في حق العاجز، يعني لو لاحظنا الوجوب، بما أن الوجوب إذا وجدنا وجوب لفعل معين فالوجوب يكون كاشفا عن أن هذا الفعل فيه ملاك، يعني فيه مصلحة شديدة وفيه إرادة، فيه محبوبية شديدة، فحينئذ إذا لوحظ الاعتبار من حيث هو كاشف عن الملاك والإرادة، فحينئذ لا مانع من أن يكون الاعتبار ثابتا في حق الإنسان العاجز المكلف غير القادر، أي قل القدرة ليست شرطا في الاعتبار. وإذا لاحظنا الاعتبار من حيث هو ناشئ عن داعي البعث والتحريك، يعني إذا لاحظنا وجوب فعل معين نقول إن هذا الوجوب ناشئ بداعي بعث المكلف وتحريكه نحو الإتيان بالفعل، نحو الإتيان بالصلاة الواجبة مثلا، فحينئذ هل يمكن أن يتعلق الاعتبار بالعاجز؟ أي هل أن القدرة في مثل هذه الحالة شرط في الاعتبار أو ليست بشرط؟ نعم، القدرة شرط في مثل هذه الحالة في الاعتبار. لماذا تعتبر شرطا؟ لأن الإنسان العاجز غير القادر، هذا المغمى عليه منذ الفجر حتى طلوع الشمس، لا يستطيع أن يتحرك، غير قادر أساسا، لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، وحينئذ من المحال أن يوجه إليه الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب أساسا الهدف منه شنو؟ تحريك هذا، وهذا أساسا غير قادر على التحريك، عاجز عن الحركة، غير قادر على الحركة، فحينئذ لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب بهدف تحريكي، لأن هو أساسا قاصر عن الحركة، غير قادر، فمن المحال أن يوجه إليه المولى خطاب بهدف تحريكه. يتلخص مما سبق أن القدرة يمكن أن تكون شرطا في الملاك والإرادة، كما لا يمكن أن تكون شرطا، يعني يمكن أن يوجد ملاك وإرادة، أي توجد مبادئ للحكم في حق الإنسان غير القادر. أما الاعتبار فالاعتبار بنفسه سهل المؤونة، فإذا لاحظناه من حيث هو كاشف عن الملاك والإرادة، يعني عن مبادئ الحكم، فلا يكون الاعتبار في مثل هذه الحالة لغوان، ويمكن أن يتوجه التكليف والخطاب بالنسبة إلى العاجز، لا لتحريكه، وإنما يقال صلاة الصبح واجبة في حق الإنسان المغمى عليه، لا لأجل أن يصلي الصبح لأنه لا يقدر أن يصلي، ولكن لأجل الكشف عن أن هناك ملاك وإرادة، أي هناك مبادئ للحكم في حق هذا الإنسان المغمى عليه، فحينئذ لا يكون الاعتبار لغوا في مثل هذا المولد، لأنه يكون كاشف عن الملاك والإرادة. وإذا لاحظنا الاعتبار لا من حيث هو كاشف عن الملاك والإرادة، وإنما من حيث هو ناشئ عن دواعي البعث والتحريك، فنقول في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يثبت الاعتبار في حق الإنسان العاجز. لماذا؟ لأن الإنسان العاجز غير قادر أن يتحرك، فإذا كان غير قادر أن يتحرك من المحال أن يوجه إليه المولى خطاب بداعي وبهدف التحريك والبعث. ما هو الصحيح؟ هل أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي، يعني الخطاب الذي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخره، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا الخطاب الشرعي اللي يكشف لنا عن اعتبار معين، هذا الاعتبار هل هو بداعي البعث والتحريك أو ليس بداعي البعث والتحريك؟ نقول الصحيح أن الظهور التصديقي يقتضي أن الخطاب دائما بداعي البعث والتحريك. كيف الظهور التصديقي يقتضي أن الخطاب بداعي البعث والتحريك؟ ذكرنا فيما سبق أن للكلام مدلول تصوري، أو قل ظهور تصوري ومدلول تصديقي، أو قل ظهور تصديقي. المدلول التصديقي أو الظهور التصديقي ماذا يكشف؟ يكشف عن قصد الإخطار، إخطار المعنى بالنسبة إلى المدلول التصديقي الأول، وقصد المراد الجدي، قصد الإرادة، إرادة الإخبار أو السؤال أو الأمر أو إلى آخره بالنسبة إلى المدلول التصديق الثاني. وهنا نتكلم عن المدلول التصديق الثاني، فدائما عندما يأتينا خطاب يقول أقم الصلاة آت الزكاة، مدلول التصديق شنو؟ مدلول التصديق عن ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود مراد جدي عند الآمر بداعي ماذا؟ بداعي البعث والتحريك بالنسبة إلى الوجوب. الداعي هنا أو المراد هنا الذي دعا المتكلم والآمر لأن يخاطب مأموره بهذا الخطاب هو أن يبعثه، أن يحركه، لا أن يكشف له عن وجود ملاك وإرادة، عن وجود مبادئ بهذا الحكم. فإذا إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي دائما يكون حسب الظهور التصديقي، دائما يكون ماذا؟ دائما يكون بداعي البعث والتحريك، فنقول لا بد أن يكون الاعتبار مختصا بحال القدرة. يعني هذا الإنسان العاجز عن الصلاة المغمى عليه لا يوجد خطاب في حقه، ليس مكلفا بالصلاة، وإن كان هذا التكليف ليس بداعي التحريك. لماذا؟ لأنه دائما التكليف لا يكون إلا بداعي التحريك كما ينبئ عن ذلك الظهور التصديقي. فإذا كان الأمر كذلك كلما وجدنا تكليف إذن الهدف منه تحريك المكلف، المكلف العاجز عن التحريك لا يعقل أن يوجه إليه تكليف، وبذلك يكون الاعتبار مشروطا بماذا؟ بالقدرة. يعني في حالة العاجز يسقط الاعتبار والتكليف عن الإنسان العاجز. إذا اتضح ذلك، هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى ترتبط بما تقدم، وهي أن كل تكليف يتبين من التكاليف مشروط بالقدرة على متعلقه. يعني التكليف بالصلاة مشروط بالقدرة على الصلاة، التكليف بأي شيء طبعا هذا من دون فرق بين التكاليف الإلزامية والتكاليف الترخيصية، لأن التكليف مرة يكون إلزامي الوجوب الحرمة، ومرة يكون غير إلزامي الاستحباب والكراهة. فسواء كان في حقل التكليف الطلبي يعني وجوب أو استحباب يشترط القدرة على الفعل، كذلك في حق التكليف الإمساكي والزجري الحرمة والكراهة أيضا يشترط القدرة على الترك. لماذا؟ لأن الإنسان غير القادر على الفعل كما أشرنا، من المحال أن يكلفه المولى لأنه أساسا غير قادر على الحركة، وحق الطاعة دائرته أخص من ذلك، لا تشمل حالة عجز المكلف عن الحركة، عدم قدرته على الامتثال. كما أنه بالنسبة إلى التكاليف الزجرية، لأن المكلف لا يمكن أن يصدر زجر بالنسبة إليه، سواء كان الزجر بدرجة الإلزام حرمة أو بدرجة أقل من الإلزام مع ترخيص الكراهة، لا يزجر عما لا يقدر على إيجاده. يعني لا يقال له لا تطر إلى السماء، لأن هو أساسا غير قادر على الطيران في السماء، كما أنه لا يزجر عما لا يقدر أن يمتنع عنه. لا يقال له أوقف حركة الدم في جسمك، لأن صدور مثل هذا الزجر غير معقول بالنسبة إلى المكلف، لأنه لابد أن يكون متعلق الزجر كما متعلق الطلب أيضا مقدورا للمكلف، وإلا إذا لم يكن مقدورا يكون خارجا عن دائرة حكم العقل بحق الطاعة. ثم بعد ذلك يشير المكلف إلى أنه إذا تبين أن القدرة شرط ضروري في التكليف، نقول أن القدرة كما اتضح فيما سبق ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ، إذ قد يكون المكلف عاجزا ولكن مع ذلك يوجد ملاك في حقه. طبعا ولا يعني ذلك أنه القدرة ليست شرطا دائما، وإنما هذا المكلف العاجز يمكن أن يكون ملاك في حقه ويمكن أن لا يكون ملاك في حقه. وبكلمة أخرى، هذا الإنسان المغمى عليه يمكن أن يوجد ملاك للصلاة في حقه ويمكن أن لا يوجد ملاك للصلاة في حقه، أي أن مبادئ الحكم يمكن أن تكون فعلية وموجودة وثابتة في حالة القدرة على الفعل وفي حالة العجز عن الفعل، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة على الفعل فلا تكون فعلية ولا تكون موجودة في حالة العجز عن الفعل. وعلى هذا الأساس نقول بالنسبة إلى الإنسان العاجز ينتفي التكليف بالنسبة إليه لعدم وجود الملاك، لأن الملاك مختص بحالة القدرة. يعني بالنسبة للإنسان القادر موجود ملاك في حقه، أما هذا الإنسان العاجز فلا يوجد ملاك في حقه. وفي مثل هذه الحالة تسمى القدرة بالقدرة الشرعية. يعني في أي صورة؟ في صورة ما لو كان الملاك مختصا، والملاك الحكم ومبادئ الحكم مختصة بالإنسان القادر على الفعل. أما الإنسان العاجز، الإنسان المغمى عليه، الغير قادر على الصلاة، فلا يوجد ملاك للصلاة في حقه. في مثل هذه الحالة تسمى القدرة بالقدرة الشرعية. وإذا كانت القدرة ثابتة وفعلية في حالة العجز والقدرة، يعني بالنسبة إلى القادر والعاجز. إذا كانت مبادئ الحكم، إذا كان ملاك الحكم ثابتا في حالة القدرة وفي حالة العجز، يعني هذا الإنسان المغمى عليه يوجد ملاك للصلاة في حقه، كما أن الإنسان الطبيعي الغير المغمى عليه يوجد ملاك للصلاة في حقه. هذه القدرة في هذه الحالة نعبر عنها بالقدرة العقلية. إذن المقصود بالقدرة العقلية أن تكون مبادئ الحكم فعلية وموجودة بالنسبة إلى القادر والعاجز، وبالنسبة إلى القدرة الشرعية أن تكون مبادئ الحكم وملاك الحكم مختصا بالنسبة إلى القادر على الفعل فقط، أما بالنسبة إلى العاجز فلا يوجد ملاك للحكم في حقه. هذا المصطلح المصنف في يعني مصطلح القدرة الشرعية ومصطلح القدرة العقلية المصنف في الحلقة الثالثة يذكر أيضا معنى آخر للقدرة الشرعية والقدرة العقلية. وطبعا هنا تسمى القدرة بالقدرة الشرعية لأن اختصاص الحكم بالقادر بالنسبة إلى القدرة الشرعية لم ينشأ من مانع عقلي عن شموله للعاجز، وإنما لأن مبادئ الحكم أساسا مختصة بالقادر، ولذلك يختص به الحكم الشرعي، وتسمى القدرة العقلية بعقلية لأن اختصاص الحكم الشرعي بالقادر ليس لأجل اختصاص الملاك والمبادئ بالقادر، بل لوجود مانع عقلي من شمول الحكم للعاجز، يعني من شمول التكليف للعاجز. وإذا اتضح ذلك هذا واضح؟ واضح هذا؟ لأن هنا المصنف أيضا يشير إلى نقطة أخرى، وهي أنه لا يوجد فرق في استحالة التكليف بغير المقدور، بينما إذا كان التكليف مطلقا أو كان معلقا ومشروطا بأمر مقدور كلاهما محال. يعني العقل كما يحكم بقبح التكليف بالنسبة إلى الأول إذا كان التكليف مطلقا، كذلك يحكم بقبح التكليف بالنسبة إلى الثاني إذا كان معلقا على أمر مقدور. التكليف الذي يكون مطلقا كما لو قال مثلا طر إلى السماء، الطيران إلى السماء غير مقدور. والتكليف الذي يكون مقيدا كما لو قال مثلا اصعد إلى السطح وطر إلى السماء، فهنا التكليف معلق على أمر مقدور بالنسبة إلى المكلف. في كلتا الحالتين يحكم العقل باستحالة التكليف بغير المقدور، يعني يحكم العقل بأن التكليف في الموردين، يعني سواء كان مطلقا أو مقيدا ومعلقا على أمر مقدور، يحكم بأن التكليف في الموردين يكون قبيحا. هنا قد يقول قائل ما هي الثمرة من هذا المبحث؟ يعني أساسا ما هي ثمرة البحث في مسألة استحالة التكليف بغير المقدور؟ قبل لا ننتقل إلى الثمرة نقرأ هذا المبحث ثم ننتقل إلى بيان الثمرة. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور: يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان. أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار. شوف، بسبب فعل كالنبض مثلا أو حركة الدم في الجسم، أو ترك الطيران في السماء مثلا غير صادر عنه بالاختيار، يعني غير صادر عنه بقدرته، بالنسبة له مو مختار مو قادر. وهذا واضح. لماذا؟ لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، يعني من القبيح أن يدين المولى المكلف على فعل يستحيل أن يستطيع إيجاده، أو ترك أيضا لا يستطيع أن يتركه مثلا، أمر لا يستطيع أن يتركه، لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة. لماذا؟ لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. شوف هنا حق الطاعة كما قلنا غير مرة حكم من أحكام العقل، وهذا حق الطاعة كحكم إلى موضوع. فما هي حدود هذا الموضوع؟ المصنف يقول حدود هذا الموضوع أخص من ماذا؟ من الأشياء العاجز عنها المكلف. يعني حدود موضوع حق الطاعة ما يكون داخلا في نطاق قدرة المكلف، أما ما يكون عاجزا عنه فلا يشمله حق الطاعة. والمعنى الآخر باستحالة التكليف بغير المقدور أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع. لاحظوا هناك في عالم الإدانة كان الكلام، ولو لم يرتب عليه، ولو لم يرتب المولى على هذا التكليف إدانة ومؤاخذة للمكلف، المؤاخذة هي الإدانة، يعني لو لم يرتب عليه عقاب فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروطا بها أيضا. التكليف المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، يعني من المستحيل أن يصدر منه افترض وجوب للصلاة بغير المقدور في عالم التشريع، يعني من المستحيل أن يخاطب هذا الإنسان العاجز المغمى عليه بوجوب الصلاة. ولو لم يرتب عليه إدانة حتى لو ما يعاقبه ومؤاخذة للمكلف، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف يعني الوجوب بالنسبة إلى هذا الإنسان العاجز، بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا، يعني بالقدرة. وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم في صفحة 13 على ملاك وإرادة واعتبار، هذه الثلاث عناصر. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة. ليش؟ لأن قد يكون حكم معين فيه مصلحة وهو غير مقدور للمكلف، كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور. فإذا الإرادة كما الملاك، كما أن الملاك غير مشروط بالقدرة كذلك الإرادة غير مشروطة بالقدرة، لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك، وهو مهما كان شديدا هذا الحب يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين، فضلا عن الممتنع بالغير، يعني المستحيل بالعرض بسبب عجز المكلف عنه بسبب عدم تهيئ وسائل مثلا. والاعتبار إذا لوحظ هذا، إذن الآن شنو ثبت؟ ثبت أن القدرة ليست شرطا في الملاك والإرادة، يعني يمكن أن يكون ملاك وإرادة وقدرة غير موجودة. والاعتبار هذا العنصر الثالث، إذا لوحظ، لاحظوا الاعتبار أكو حيثيتين هنا، مرة لاحظة من حيث هو كاشف عن المبادئ، ومر اللحظة من حيث هو ناشئ من داعي البعث والتحريف. فهذا اللحاظ الأول، إذا لوحظ بما هو اعتبار، يعني من حيث هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، يعني هذا الإنسان العاجز يمكن أن يتوجه إليه وجوب إذا لاحظنا الوجوب باعتباره عملية اعتبار، عملية افتراض. هذا شنو الافتراض؟ شنو يفيدنا في الكشف عن الملاك والإرادة عن المبادئ؟ إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، لأن الاعتبار من حيث هو اعتبار سهل المؤونة وليس لغوا. قد تقول هنا دفع دخل، أنه لماذا لا يكون لغو في مثل هذه الحالة؟ هذا إنسان ما يقدر يصلي، مغمى عليه، فوجوب للصلاة بعد بحقه شنو فائدته؟ يقول هذا مو لغو. إذ قد يراد به مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئ. يعني المولى عندما يقول تجب الصلاة على المغمى عليه، هنا المدلول المطابق هو الوجوب، المدلول الالتزامي للدليل ما هو للخطاب، المدلول الالتزامي هو الملاك، لأن الدليل يدل على الملاك التزاما ويدل على الحكم مطابقتان. فهنا المدلول الالتزامي وجود ملاك في حق هذا الإنسان العاجز. وشنو فائدة الملاك؟ ستأتي في الثمرة الإشارة إلى ذلك. ولكن إذا لوحظ الجعل، هذا اللحاظ الثاني، والاعتبار بما هو ناشئ من داع البعث والتحريك، يعني نلاحظ هنا كما قلنا كما يقتضي ذلك المدلول التصديقي، فمن الواضح أن القدرة على مورده يعني على الصلاة بالنسبة للعاجز تعتبر شرطا فيه على مورد الاعتبار، تعتبر شرطا في الاعتبار، شرط في الوجوب. لماذا؟ لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت، يعني هذا العاجز أساسا عنده قدرة على التحرك، لا ما عنده قدرة، قاصر، فمن المحال أن يوجه إليه أمر بالحركة. وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي، بهذا داعي البعث والتحريك، كما يقتضيه الظهور التصديق السياق للخطاب، يعني كل خطاب من المولى ظاهر في أنه صدر بماذا؟ بداعي البعث والتحريك. يعني المراد الجدي إلى شنو؟ المراد الجدي للآمر هو أنه يريد يحرك المأمور، فلا بد من اختصاصه يعني الاعتبار بحال القدرة، ويستحيل تعلق الاعتبار بغير المقدور، هذا بناء على ظهور الاعتبار بداعي التحريك. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها الترخيصية، يعني الاستحباب والكراهة، الإلزامية الوجوب والحرمة. وكما يشترط في التكليف الطلبي الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل، كذلك لابد الصلاة الواجبة تكون مقدورة، الصلاة المستحبة مقدورة، كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري الحرمة والكراهة. الكذب المحرم مقدور، والأمر الفلاني المكروه مثلا أيضا مقدور، لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده، ما يقدر المكلف يطير بالسماء، فبعد الزجر عنه غير معقول، أو عن الامتناع عنه، لا يستطيع المكلف أن يمتنع عن جريان دمه مثلا في جسمه، غير معقول أيضا. وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، ولكنها في التكليف شنو يعني؟ في الاعتبار، يعني في العنصر الثالث في الجعل، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ، يعني في العنصر الأول والثاني في مرحلة الثبوت، ولكن هذا لا يعني أنها القدرة لا تكون شرطا، بل فإن مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء، ويمكن، وهذه قدرة، هذه القدرة العقلية، ويمكن أن تكون مبادئ الحكم يعني الملاك والإرادة مختصة بحالة القدرة، وهذه القدرة الشرعية، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي. يعني شنو عدم المقتضي؟ هذا عطف تفسير، وعدم الملاك رأسا، عدم المقتضي يعني عدم الملاك، يعني يقال هكذا، هذا الإنسان المغمى عليه غير مخاطب بالصلاة، الصلاة مو واجبة عليه، ليش؟ لأن ماكو ملاك للصلاة في حقه. وفي كل حالة من هذا القبيل، يا قبيل القبيل الثاني، يعني يكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا، يعني تكون المبادئ مختصة بحالة القدرة. يقال ان دخل القدرة في التكليف شرعي، يعني هذا الذي يعبر عنه بالقدرة الشرعية. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لها لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، وهي القدرة العقلية، إذ يقال عندئذ أن دخل القدرة في التكليف عقلي. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية، ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طرف السماء، لا مطلق مو مقيد على شيء، أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف، قيد مقدور واختياره، اختياره وإرادته، من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، إن صعدت إلى السطح هذا شنو؟ هذا أمر مقدور للمكلف، ولكن الطيران إلى السماء أمر غير مقدور، فهنا علق الأمر غير المقدور على أمر مقدور، هذا أيضا محال يحكم العقل باستحالة مثل هذا التكليف، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. هنا قد تقول ما هي الثمرة من بحث كهذا؟ الثمرة في المعنى الأول أنه قلنا استحالة التكليف بغير المقدور معنيان، المعنى الأول استحالة العقاب والإدانة على تكليف غير مقدور، أما بالنسبة إلى المعنى الأول فالثمرة واضحة. ليش الثمرة واضحة؟ إذا قلنا أن القدرة شرط في الإدانة، فعند عدم القدرة لا إدانة، يعني هذا الإنسان المغمى عليه لا يعاقب وليس مدانا. أما بالنسبة إلى المعنى الثاني، يعني كيف تظهر الثمرة بالنسبة إلى اشتراط القدرة في التكليف، يعني في الجعل في الاعتبار في نفس التكليف، فكيف تظهر الثمرة بالنسبة إلى اشتراط القدرة بالمعنى الثاني؟ هنا أيضا ربما يقال أن اشتراط القدرة في التكليف أمر مو واضح. ليش؟ لأنه ما دام العاجز لا يعاقب، فحينئذ سواء كانت القدرة شرطا في التكليف أو لم تكن القدرة شرطا في التكليف، هذا الإنسان المغمى عليه لا يعاقب على عدم الإتيان بالصلاة، يعني وضعيته ما تختلف. فإذا إذا قلنا أن القدرة شرط في التكليف، أو لم نقل أن القدرة شرط في التكليف، ولكن نقول في مثل هذه الحالة الأمر يختلف فيما إذا كان التكليف شاملا للعاجز أو كان التكليف غير شامل للعاجز ومختصا بالقادر. لماذا؟ لأنه هنا في الواقع الثمرة المفترضة تتضح فيما يلي. صحيح نقول أن هذا الإنسان المغمى عليه لا يعاقب لا يدان، ولكن إذا كان هناك ملاك للصلاة في حقه، أي أن القدرة ليست شرطا في الملاك وليست شرطا في الإدانة، نعفو ليست شرطا في الإرادة، ليست شرطا في مبادئ الحكم، فنقول هذا الإنسان إذا كان الملاك فعلي بالنسبة إليه، إذا كان الملاك ثابتا، يعني هذا الإنسان العاجز عن الصلاة المغمى عليه أكو مصلحة للصلاة في حقه، في مثل هذه الحالة توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ وهي أنه من وجود الملاك يمكن أن نحكم بوجوب القضاء. لماذا؟ لأنه نقول أن هذا الإنسان العاجز أكو مصلحة للصلاة في حقه، استطاع أن يستوفي هذه المصلحة في حالة الإغماء أو لم يستطع؟ لم يستطع أن يستوفي هذه المصلحة لأنه مغمى عليه. فإذا لم يستطع أن يستوفي هذه المصلحة حالة الإغماء حالة عجزه، لا بد أن يستوفي هذه المصلحة عندما يفيق من إغمائه، لأن هناك مصلحة للصلاة في حقه. فإذا يمكن أن نفترض أنه في صورة وجود ملاك، في صورة وجود مبادئ للحكم في حق الإنسان العاجز، يمكن أن نحكم بوجوب القضاء بالنسبة إلى هذا الإنسان خارج فترة العاجز. ولكن إذا لم يكن هناك ملاك بالنسبة إلى هذا الإنسان العاجز، أي كانت القدرة شرط في ثبوت الملاك بالنسبة إلى المكلف، إذا كان عاجزا لا يوجد ملاك، وإذا كان قادرا فقط يوجد ملاك، فحينئذ هل نستطيع أن نحكم بالقضاء بعد توفر القدرة وانتفاء العجز أو لا نستطيع أن نحكم بالقضاء؟ لا نستطيع أن نحكم بالقضاء. لماذا؟ لأنه نقول هذا الإنسان المغمى عليه لا يوجد ملاك للصلاة في حقه، لا توجد مصلحة، وبعبارة أخرى لم يكن هناك ملاك قد فاته لكي يجب عليه أن يستوفي هذا الملاك الذي فات. فإذا في مثل هذه الحالة لا يجب القضاء. هذه الثمرة أبينها مرة أخرى. في المقام نقول أنه قد يقال أنه سواء اشترطنا القدرة في التكليف أو لم نشترط القدرة في التكليف، فإن هذا الشرط لا قيمة له. ليش؟ لأنه التكليف إذا كان شامل يشمل العاجز أو ما يشمل العاجز، فإن العاجز أساسا ما يعاقب، ما يدان. فحينئذ شنو الثمرة من هذا الشرط؟ شنو الثمرة من اشتراط القدرة في التكليف أو عدم اشتراط القدرة في التكليف؟ نقول هنا تظهر الثمرة فيما يلي، وهو أنه بالنسبة إلى العاجز هذا إذا كان يوجد ملاك للفعل في حقه، فحينئذ يفوته الملاك في حالة عجزه، فيجب عليه أن يستوفي الملاك حال قدرته، يعني بعد أن يرتفع العجز ويكون قادرا. وعلى هذا الأساس نحكم بوجوب القضاء. لماذا؟ كيما يستطيع أن يستوفي الملاك الذي فاته في حالة العاجز؟ وإذا قلنا لا، القدرة شرط في الملاك، والإنسان العاجز لا ملاك في حقه، هذا الإنسان المغمى عليه ماكو مصلحة للصلاة في حقه أساسا، فهل نستطيع أن نحكم بوجوب القضاء؟ لا نستطيع أن نحكم بوجوب القضاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المغمى عليه لم تفته مصلحة الصلاة، لم يفته أي ملاك لكي ينبغي له أن يستوفي هذا الملاك الذي فاته، فلا يجب عليه القضاء. وحينئذ على هذا الأساس نقول إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك، يعني بالنسبة للإنسان العاجز لا يوجد ملاك في حقه، عندما يأتي الخطاب مطلقا يعني يقول قال أقم الصلاة آت الزكاة مثلا، وهذا الخطاب ليس مختصا بحالة القدرة، نقول إن حكم العقل يكون مقيدا لإطلاق هذا الخطاب. حكم العقل بماذا؟ حكم العقل باشتراط القدرة في التكليف. صحيح أن الشارع ذكر الخطاب الشرعي مطلقا ولم يقيده، يعني لم ينص الشارع على ذكر قيد القدرة في الخطاب، وإنما قال أقم الصلاة، مو أقم الصلاة إذا كنت قادرا. ولكن نقول حكم العقل باشتراط القدرة في التكليف يكون بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب، ولذلك يكون هذا الخطاب مقيد، ولكن قيد شنو؟ مو قيد لفظي، قيد عقلي. خطاب نفسه خطاب لفظي، أقم الصلاة، وقيد ماذا؟ قيد عقلي، وهو حكم العقل بشرطية القدرة في التكليف. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يعني إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فحينئذ إذا لم تكن القدرة شرطا في التكليف يكون الملاك ثابتا في حق الإنسان العاجز، يعني مبادئ الحكم تكون موجودة بالنسبة لهذا الإنسان المغمى عليه فيجب القضاء. نقول هل يوجد لدينا طريق لإثبات أن الملاك ثابت في حق هذا الإنسان العاجز أو لا يوجد لدينا طريق؟ الطريق لإثبات الملاك ما هو؟ الطريق لإثبات الملاك هو الخطاب، فإن الخطاب الشرعي يدل على الحكم مطابقة ويدل على الملاك التزاما. وبنقول إذا كان الخطاب مختصا بالقادر أي غير شامل للعاجز، فحينئذ هل يوجد طريق لإثبات الملاك بالنسبة إلى العاجز أو لا يوجد طريق؟ لا يوجد طريق لإثبات الملاك بالنسبة إلى العاجز، لأنه نقول هكذا، متى ما انتفت الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية منتفية عن العاجز، هذا الإنسان المغمى عليه لا يوجد وجوب للصلاة في حقه، فإذا كانت الدلالة المطابقية منتفية تنتفي الدلالة الالتزامية تبعا لها، نقول أيضا لا يوجد ملاك للصلاة في حقه. وعلى هذا الأساس إذا لم نستطع أن نثبت الملاك لا نستطيع أن نثبت وجوب القضاء. وأما إذا قلنا، طبعا هذه في صورة ما لو قلنا أن القدرة شرط في التكليف، وأما إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فحينئذ نقول إذا كان المدلول المطابق مطلقا غير مقيد، يعني إذا كان المدلول المطابق شاملا للقادر والعاجز، كما أن القادر على الصلاة يجب أن يصلي، كذلك العاجز على الصلاة المغمى عليه يجب أن يصلي، المدلول الالتزامي أيضا يكون مطلقا، يعني كما أن القادر على الصلاة يوجد ملاك للصلاة في حقه، كذلك العاجز على الصلاة يوجد ملاك للصلاة في حقه. وعلى هذا الأساس نقول أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي الصلاة إذا توفرت لديه القدرة خارج الواقع. هذه الثمرة أعيد بيانها مرة أخرى ببيان آخر. قلنا في ثمرة هذا المبحث أنه ثمرة بالنسبة إلى المعنى الأول واضحة. المعنى الأول شنو؟ هو اشتراط القدرة في الإدانة، لأنه بالنسبة للإنسان العاجز لا تصح إدانته ولا يصح عقابه، لأن القدرة شرط في العقاب وفي الإدانة. أما اشتراط القدرة في التكليف، أو قل اشتراط القدرة بالمعنى الثاني، يعني استحالة التكليف بغير المقدور بالمعنى الثاني، أي اشتراط القدرة في نفس عملية الجعل وفي نفس عملية التكليف، فربما يقال أنه المسألة هنا مو واضحة. ليش؟ لأنه التكليف لو شمل العاجز أو لم يشمل العاجز، ما دام العاجز ما معاقب فحينئذ ماكو أثر عملي لشمول التكليف بالنسبة إلى العاجز. نقول لا يوجد أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ نقول هذا الإنسان العاجز إذا قلنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فالإنسان العاجز ماذا يكون؟ يكون التكليف ثابتا في حقه، فإذا كان التكليف ثابتا في حقه يكون الملاك أيضا ثابتا في حقه. إذا كان الملاك ثابتا في حقه لا يستطيع أن يستوفي الملاك الآن لأنه عاجز لا يستطيع أن يصلي، فلا بد أن يستوفي الملاك الذي فاته خارج الوقت، يعني القضاء كما يقولون يتبع الفوت، يعني اقضي ما فات طبقا لما فات. وإذا قلنا أن القدرة شرط في التكليف، يعني أن الإنسان العاجز لا يوجد تكليف في حقه، ففي مثل هذه الحالة نقول أنه لا يوجد ملاك في حقه لأنه إذا انتفى التكليف المدلول المطابقي ينتفي تبعا له الملاك المدلول الالتزامي، فلا يكون ملاك في حق الإنسان العاجز. وإذا لم يكن هناك ملاك في حق الإنسان العاجز لا يفوته شيء، وإذا لم يفته شيء لا يجب عليه القضاء. قد تقول إذن كيف يجب القضاء بالنسبة للإنسان المغمى عليه؟ إذا لم نقل بالبيان الأول وقلنا بالبيان الثاني، نقول يجب بدليل آخر خارج هذا الدليل، ولكن الكلام نفسه في أن هذا الدليل هل يدل على وجوب القضاء أو لا يدل على وجوب القضاء. نقرأ هذه الثمرة: والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة. المعنى الأول واضحة، يعني إذا قلنا أن القدرة شرط في الإدانة فعند عدم القدرة لا إدانة ولا عقاب على المكلف، المكلف العاجز ما يعاقب. وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته، يعني المعنى الثاني، يعني حيث لا قدرة لا جعل لا تكليف، فقد يقال إنها القدرة غير واضحة، فقد يقال إنها عفوا ثمرة غير واضحة، إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال. يعني شنو على أي حال؟ يعني سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أو لم نفترض أن القدرة شرط في التكليف فلا يختلف الحال، سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أو نفينا ذلك وقلنا أن القدرة ليست شرطا في التكليف والتكليف يشمل العاجز والقادر، أو نفينا ذلك وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة، يعني سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، يعني سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا. وهي تتصل الثمرة بملاك الحكم، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العاجز، فات شنو الملاك، لكي يجب القضاء مثلا، يجب القضاء لماذا؟ لاستيفاء الملاك، أو أن الملاك لم يشمله رأسا، لم يشمل العاجز فلم يفته الملاك، فلم يفته شيء ليجب عليه القضاء. أي أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك لكي لا يجب القضاء، أو لا، أو ليست دخيلة في الملاك ليجب القضاء على العاجز. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة. كيف ظهرت الثمرة؟ لأننا إذا قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم كان حكم العقل بذلك بنفسه، حكم العقل باشتراط القدرة بالتكليف يعني قليلة، هذا اشتراط القدرة بالتكليف على تقييد اطلاق الخطاب، كان الخطاب متوجه الى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، يعني الخطاب وان كان مطلق اقم الصلاة، ولكن حكم العقل شنو؟ حكم العقل باشتراط القدرة بالتكليف راح يكون قيد إله، لكن هذا القيد قيد عقلي لدليل لفظي، فتكون النتيجة تجب إقامة الصلاة على القادر دون العاجز. وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، وأنه قد فاته الملاك العاجز ليجب عليه القضاء مثلا. لماذا؟ لأنه لا دليل على ذلك على الملاك، نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، ويدل على ثبوت الحكم بالدلالة المطابقية. وبعد سقوط المدلول المطابق للخطاب بحسب الفرض، يعني المدلول المطابق خاص بمن؟ بالقادر. فالمدلول وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز، وإن لم يكن دليل حينئذ لا يجب القضاء. وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، وقلنا أن التكليف ثابت حتى في حق المغمى عليه، أخذنا بإطلاق الكتاب في بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا، وأثبتنا التكليف بالنسبة للمدلول المطابقي، يعني الوجوب ثابت بالنسبة للمكلف، والملاك بالنسبة للمدلول الالتزامي على العاجز. فهذا المغمى عليه نقول ثابت الوجوب في حقه لكن غير مدان، كما أن المصلحة للصلاة ثابتة في حقه، وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك، فإذا فات ملاك الصلاة يجب عليه القضاء، وإن كان معذورا في ذلك فلا يعاقب، إذ لا يدان العاجز على أي حال، يعني سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا، سواء كان هناك ملاك للصلاة في حقه أو لم يكن ملاك للصلاة في حقه. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.